مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، في هذا اليوم نتابع الدرس الذي بدأنا في الأسبوع الماضي، فقد تكلمنا في الدرس الماضي أن المقياس الحقيقي للتدين إنما هو حسن الخلق، هو التعامل مع الناس بحسن الخلق، هذا هو المعيار الحقيقي للتدين، وهو الذي يطبق به الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ظن أن التدين والعبادة مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فقد بينت لكم بالأرقام أن الاقتصار على هذا لا يحقق كامل العبادة التي أمرنا الله بها في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة كما قلت لكم تستغرق من اليوم 5%، هذه يجب أن نرددها ونحفظها. والصيام يستغرق من العام 8.5%، الزكاة مرة في العام، والحج مرة في العمر، والزكاة والحج لا يجبان على كثير من الناس. فإذا هل عبادة الله محصورة ب5% في اليوم و8.5% في السنة؟ طبعا لا. فإذا التعامل بحسن الخلق هو الذي يغطي العمر كله ويستوعب الحياة كلها. ومن هنا نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو العبادة التي تشمل الحياة وتستغرق العمر كله. نتابع أيها الإخوة هذا الموضوع الهام، لأن حسن الخلق هو جوهر هذا الدين، وهو من جملة أعظم مقاصد دين الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. روى الطبراني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، يعني يؤدي الفرائض فقط. نعم، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم، يعني ولو كان يصلي ويصوم ويزكي. ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ يدل على هذا الحديث حديث آخر نعرفه جميعا، وهو الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته،
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أرأيتم إلى هذا الشرير؟ أرأيتم إلى هذا الفاجر؟ ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، شرير، ولكن كان يصوم ويصلي ويزكي. أرأيتم؟ فهل نفعته صلاته وصيامه؟ هل شفعت له؟ أحاطت سيئات سوء خلقه بحسنات عبادته ثم كب في وجهه على نار جهنم. إذن هذا يذكرنا بالحديث الذي مر معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. من هنا قال أحد الصالحين الكبار العارفين، وهو يحيى بن معاذ الرازي، وكانت له كلمات رائعة وجميلة مأخوذة كلها من روح الشرع ومقاصد الشرع، قال: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات. سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات. طيب هذا الشرير كان يصلي ويصوم ويزكي حسنات، ما الذي أفسد هذه الحسنات؟ أنه شرير بكل ما في هذه الكلمة من معنى، شتم وقذف وأكل المال وسفك الدم وضرب هذا، فلذلك أهدرت حسناته ثم طرح أين؟ في نار جهنم. لذلك في القرآن الكريم ربنا، وانتبهوا إلى هذه القضية، قدم حسن الخلق على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أين؟ قدم حسن الخلق على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال الله تعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا قدم القول الحسن وهو حسن الخلق على ماذا؟ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن حسن الخلق هو العبادة التي تشمل الحياة، وهو العبادة التي تجعل الطمأنينة والسلامة والسعادة في المجتمع. نعم أيها الإخوة، هذا ما أكده نبينا عليه الصلاة والسلام، أكد أن الأصل والذي يجب أن يهتم به الإنسان حسن الخلق. هذا نعلنه للناس جميعا ونبلغه للخلق جميعا. روى الإمام أحمد وابن حبان وابن ماجه وغيرهم عن سيدنا أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسلمت عليه وكأن على رؤوس أصحابه الطير، يعني جالسون أصحابه جالسون بأدب أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءته الأعراب من ها هنا وها هنا يسألونه: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا، علينا حرج في كذا وكذا، يعني ببعض أحكام الحج، أنه إذا واحد ذبح قبل أن يرمي أو إلى آخره في أفعال العبادات، علينا حرج في كذا وكذا، علينا حرج في كذا وكذا، فيما يتعلق كما قلت بالعبادات. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: عباد الله، رفع الله الحرج إلا من اقترض من امرئ مسلم ظلما. يعني الله رفع الحرج في العبادات، وفي رواية: إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، يعني سبه أو شتمه أو اغتابه. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك الذي حرج وهلك. رأيتم إلى هذا البيان؟ من اقترض من مسلم ظلما، يعني ظلمه أو اغتابه أو سبه، هذا الذي حرج وهلاك. فإذا أخطأت في العبادة ربك يغفرها لك، وقعت في سهو الله تعالى يغفرها لك. أما هذه لأنها تتعلق بحقوق الناس فلا يغفرها الله تعالى لك. قال لهم: إلا من اقترض من امرئ مسلم ظلما فذاك الذي حرج وهلك. فسألوه قالوا: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الناس؟ فقال لهم: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. رأيتم كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. طبعا لأن هذا الخلق الحسن إذا تحلى به البشر رفعهم في الدنيا، ورفعهم متى؟ يوم القيامة. فاسمعوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بيترك الجدل واللعي واللت والعجن وقلبه حي بالجدال بلا طعمه، لمن ترك المراء وإن كان محقا. النبي كفل له بيت في ربض الجنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رأيتم إلى عظيم درجات الآخرة لحسن الخلق؟ وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ليه أيها الإخوة؟ لأن حسن الخلق هو الذي يدعو إلى التآلف وإلى التحابب وإلى ترابط المجتمع وتماسك الأمة، وسوء الخلق يعطي نتائج عكسية، يكون من أسباب العداوة والبغضاء والكراهية وتفكك المجتمع وتفكك الأسرة. هذا سوء الخلق له نتائج سيئة جدا في الدنيا وكذلك يوم القيامة. اسمعوا ماذا قال أحد العلماء الكبار الصالحين العارفين أبو حازم سلمة بن دينار، هذا الرجل الكبير الذي له كذلك كلمات رائعة جدا، يبين أن سيء الخلق بلاء، بلاء على نفسه وجيرانه والبناء الذي يقطن فيه وفي حيه. اسمعوا ماذا قال. قال: إن السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، يعني نفسه في بلاء منه. ثم قال: ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، وإن كلبه ليراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. شوف كلام سلمة بن دينار، سيء الخلق لقطه بيهرب منه، الناس كلها تهرب منه. فإذا سوء الخلق سبب لي تباعد والتنافر بين الخلق، من هنا كان الذي هو الشرير في أسفل درجة في جهنم. لذلك شو قال الفضيل ابن عياض، وهذا من كبار المحدثين والعلماء والصالحين، قال: لأن يصحبني جاهل حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. قد يكون أحيانا إنسان عامي غير مثقف بس خلوق لطيف المعشر، خدوم، صاحب أريحية، هذا أفضل من واحد مثقف وعابد لكن متعجرف متكبر يستخف بالناس، هذا لا يعاشر، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار. أليس هذا هو الواقع؟ لذلك قال: لأن يصحبني جاهل حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. قد تقول في عابد سيء الخلق، إيه حديث المفلس دل على هذا. لذلك الحقيقة الإسلامية التي يجب أن نعلمها ونعلمها أن الخلق الحسن هو أعظم عبادة، وأن المتدين الحق هو المتمسك بأخلاق هذا الدين، وأن المقياس الحقيقي للتدين، هذا يجب أن نكرره، المقياس الحقيقي للتدين هو التعامل مع الخلق بحسن الخلق. هذه الحقيقة التي يجب أن نؤكدها ونظهرها ونعلنها، وأن حسن الخلق من أعظم مقاصد الدين. هذه الحقيقة أيها الإخوة، أشرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسخها في خطبه كلها، والله هذا أمر يعني يدهش العقل. هذه الحقيقة النبي أكدها في جميع خطبه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قلت لكم يعني كم خطب خطب النبي عليه الصلاة والسلام، على كم سنة؟ معنى ذلك هذه الحقيقة كم مرة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ شيء يمكن فوق 400 مرة. 400 مرة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: لا دين لمن لا عهد له. طيب ما معنى لا دين لمن لا عهد له؟ ما هو العهد؟ اسمعوا شو قال العلماء. قال العلامة اللغوي ابن فارس، له كتاب هام جدا اسمه معجم مقاييس اللغة، قال: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وهو أيضا العقد والموثق واليمين. العهد مثل الميثاق، نعم. والعهد أيضا الوصية والتقدم إلى المرء بالشيء أو الأمر، يقال: عهد إلى الرجل، أو عهد إلى الرجل يعهد عهدا. ما معنى هذا؟ يريد ابن فارس بهذا الكلام أن ما كل ما كلف به المرء وكل ما طلب منه القيام به فقد عهد به إليه. تمام، كل شيء كلفت به فقد عهد به إليك. طبعا دليله من القرآن الكريم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. عهدنا يعني كلفنا وأمرنا. وقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا معنى عهد، يعني كلف ربنا عز وجل وأمر. وآيات أخرى هذا المعنى أيها الإخوة أكده من؟ عالم آخر كبير، هو الراغب الأصفهاني في كتابه القيم مفردات القرآن، المفردات. قال في هذا الكتاب الراغب الأصفهاني: عهد الله يكون تارة يكون بما ركزه في عقولنا، ركز في عقولنا الفطرة السليمة، وديننا موافق لهذه الفطرة. ثم قال: وتارة بما أمرنا به في الكتاب والسنة. إذن كل ما أمرنا به في القرآن والسنة قد عهد به إلينا، كما عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي إلى آخر الآية. ثم قال الراغب الأصبهاني: وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع، كالنذور وما يجري مجراها. من نذر شيئا صار هذا عهدا عليه، عهد به إليه وصار لازما ينبغي أن يقوم به. إذن أيها الإخوة، من خلال تعريف العهد الذي قاله ابن فارس وقاله العلامة الراغب الأصبهاني، هو ما طلب منك عمله أو ما التزمت أنت بالقيام به. طيب تعالوا إلى واقع الحياة التي نعيشها الآن. ما طلب منك أن تعمله أو ما التزمت أنت به هو كل ما تخصصت فيه من حرفة أو مهنة أو عمل أو دراسة أو أي اختصاص كان، هذا عهد به لك، يعني للتطبيق العملي. من يسر الله له أن يدرس الطب واختار هو مهنة الطب وصار طبيبا، صار عمله الذي يطلب منه القيام به وصار بالنسبة له فرض كفاية. ما الذي طلب منه الآن للطبيب؟ الآن عهد الله إليه أن يطبب الناس ويعالجهم ويشخص أمراضهم ولا يقصر في ذلك، ولا يحمله كثرة مراجعيه على عدم إعطاء كل مريض حقه كاملا، وليعد المرضى كإخوته وأبنائه، يرحمهم ويتواضع لهم ويرفق بهم ويرحمهم ويراعي مصالحهم، لأن مهنة الطب هي مهنة الرحمة والرفق واللين، ليست مهنة الطب مهنة القسوة والشدة والابتزاز والتعاظم والتعالي. فإذا الطبيب عهد الله إليه أن يكون مهتما بمرضاه، رحيما بهم، لينا معهم، يبذل كل جهده في تشخيص حالاتهم وأمراضهم. هذا عهد الله به إليه. فمن لم يفعل ذلك ولم يقم بما عهد الله إليه في عمله فهذا لم يفي بعهد الله. وبالتالي إذا طبقنا الحديث لا دين لمن لا عهد له، فهو ليس بمتدين ولو كان يصوم ويصلي ويزكي. صحيح أم لا؟ نحن نأتي بها قواعد، معادلات رياضية ليس فيها مجال للخطأ أبدا، أليس كذلك؟ الآن نأتي لعمل آخر. من يسر الله له أن يدرس الحقوق فصار قاضيا أو صار محاميا، فما هو عهد الله لهما؟ عهد الله إلى القاضي ذكره الله في القرآن الكريم. ما هي الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا عهد الله إلى القاضي. فإذا عليه أن يبذل جهده أن يحكم بين الناس بالعدل، ليكون ممن أوفى بعهد الله عز وجل. صحيح أم لا؟ المحامي الذي صار مرافعا ومدافعا، عهد الله إليه أن يستخلص الحق لصاحب الحق وأن لا يعين الظالم على ظلمه، فعهد الله إليه. قال الله له: ولا تكن للخائنين خصيما، وقال له: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذا عهد الله إليه، لذلك عليه أن يبذل قصارى جهده أن يستخلص الحق لصاحب الحق وألا يدافع عن قضية ظالمة أبدا، وإلا فإن لم يقم بهذا فلا يكون قد أوفى بعهد الله، ولا يكون متدينا ولو كان يصوم ويصلي ويحج ويعتمر. ألم تظهر هذه القضايا واضحة أيها الإخوة؟ ألا لا دين لمن لا عهد له، يعني لا يقوم بما أمر به وكلف به من عمل. طيب نأخذ مثال آخر، طبعا هذا يستغرق الحياة كلها، لكن نريد أن نفصل في بعض المسائل. لماذا نريد أن نفصل؟ لأن عندنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ حين نسمع حديثا أو آية أو أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر أو دعوة إلى فضيلة أو نهيا عن رذيلة، كل واحد منا يظن الكلام لمن؟ لغيره. إذا قلنا أن الناس في فساد والله الله يصلحهم ويهديهم، وبيكون قد يكون هذا اللي عم يقول الله يصلحهم ويهديهم هو أول الفاسدين. فمشكلتنا أننا دائما نلقي بالتوجيهات على غيرنا وكأننا نحن منها براء، ونحن يعني في غاية التكامل وفي غاية البعد عن هذا الذي يعني حذرنا منه. من يسر الله له أن يكون مدرسا معلما فعهد الله إليه أن يحسن كما أحسن الله إليه، فعليه أن يخلص في تدريس طلابه وأن يهتم بهم ويعطيهم من قلبه ومشاعره ليرفع مستواهم العلمي والتربوي، ويحضر لهم ما سيعطيهم، ويبذل لهم ما عنده من علم، وألا يظن عليهم بمعرفة، وألا يقول المدرس، لا يقول لا أعطيهم كل ما عندي لأنهم قد ينافسونني في المستقبل. هذا الذي يقول هذا يظن بالعلم والمعرفة وهو مكلف أن يدرس ويعلم، هذا لم يفي بعهد الله، وهذا ليس بالمتدين، ليس متدينا، ولا يطلق عليه متدين ولو كان يصوم ويصلي ويحضر المساجد. نعم أيها الإخوة. ومن يسر الله له أن يكون تاجرا، عمله في التجارة والبيع والشراء، فماذا عهد الله له؟ ماذا عهد الله للبائع والتاجر؟ شو قال ربنا؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إلى آخر الآيات. عهد الله إلى التجار أن يكونوا صادقين، أن يكونوا ناصحين، أن لا يخدعوا زبائنهم ولا يغشوهم. عهد النبي إليهم إذا باعوا شيئا فيه عيب وجب عليهم أن يبينوه. هذا عهد النبي إليهم، وما عهده النبي إليهم كأن الله عهد به إليهم، لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اسمعوا ماذا قال، ما روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه شيئا فيه عيب ألا يبينه. وروى أبو داود والنسائي عن سيدنا جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. فماذا فعل جرير بهذا العهد الذي عهد به إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا ماذا قال الراوي عنه: كان جرير إذا باع الشيء أو اشتراه يقول: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر.
شو الإنسان العظيم،
هذا أوفى بالعهد الذي عهد به إليه رسول الله، وهذا هو المتدين حقا. 500 مرة قال النبي لا دين لمن لا عهد له، فكل ما كلفت أو التزمت بالقيام به هو عهد يجب أن تفيه. وهذا كذلك كل صاحب صنعة صناعي عنده معمل يصنع، نعم، أو صاحب حرفة، عهد الله إليه أن يتقن صناعته وأن يتقن حرفته. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن، هذا عهد الله لأصحاب الصناعات وأصحاب الحرف. فإذا أرادوا أن يقوموا بعهد الله ليكونوا متدينين عليهم بالإتقان، ويقدموا ما ينتفع به الناس حقا، وألا يؤثروا الربح الوفير والمال الغزير المستعجل على الصدق والإتقان في صناعتهم وحرفتهم. فمن لم يفعل وكان همه جمع المال لا نفع الناس، فليذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا دين لمن لا عهد له. فهذا الغشاش وهذا الذي لا ينفع الناس ولا ينصحهم في صناعته ومهنته وحرفته، هذا ليس متدينا، وإن كان يصوم ويصلي ويرتاد المساجد ويحضر دروس العلم. رأيتم إلى هذا؟ بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الحقيقة أم لا؟ أظهرها واضحة جلية لكي لا نغش ولا نخدع، ولنعرف حقا من هو الذي يحبه الله ومن هو المتدين. ومن رزقه الله زوجة وأولادا ماذا عهد الله إليه؟ عهد الله إليه في زوجته، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، فالمرأة كأنها أسيرة عند زوجها. فالنبي قال: استوصوا بالنساء خيرا، والله قبل ذلك قال: وعاشروهن بالمعروف. وعهد الله إليك في أولادك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. وعهد إليك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. فالذي يسيء معاملة زوجته ولا يسهر على تربية أبنائه لم يقم بعهد الله، وليس هو المتدين. ولو كان نعيد يصوم ويصلي ويحج ويعتمر إلى آخر ما هنالك. ومن كان له جار أيها الإخوة، فماذا عهد إليه في جاره؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا عهد الله للجار في جاره. فمن أراد أن يقوم بعهد الله فعليه ألا يؤذي جاره ويراعيه، ولا يقوم بما يزعجه أو يؤذيه أو يقلقه أو يقلق باله. فإن فعل فوالله ليس متدينا، ليس متدينا، ولا تقول عنه صاحب دين، ولو كان يصوم ويصلي ويحج ويعتمر. نعم أيها الإخوة، هذه يعني أشياء كثيرة. ماذا نتحدث عن كل شرائح المجتمع بشكل عام؟ كل ما يسره الله لك من عمل وكل ما التزمت أنت به من عمل فقد عهد إليك به أن تقوم به على أحسن وجه. فمن لم يقم بما عهد به إليه على أحسن وجه فليس بمتدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا عهد له، يعني ليس هو المتدين، بل المتدين هو الذي ينصح، وهو الذي يرحم، وهو الذي يرفق، وهو الذي تمثل محاسن الإسلام وخلق الإسلام. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.